كان عزيناب في المصيبة العظيمة.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. عز سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي باستشهاد إمام جماعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق البلاد. كما عز قائد الثورة الإسلامية بوفاة وزير الطرق والتنمية الإيراني السابق الراحل رستم قاسمي. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي: لقد اخترنا أن نكون أقوياء، والاستقلال السياسي هدية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الاعتماد على البناء والإنتاج. وشدد اللواء السلامي على أن بذل الجهود الجادة في كسب العلم وتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا لصنع المجد والعظمة للشعب الإيراني، مؤكدا أن الشعب الإيراني قرر أن يعيش حياة كريمة بعيدة عما يفرضه الأجانب. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيرلندا سيمون كافوني بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان. وقال أمير عبد اللهيان إن بلاده تعلن استعدادها لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي، وتعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي مصالح الشعب الإيراني. من جانبه استعرض وزير خارجية إيرلندا وجهات نظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. ردت لجنة حقوق الإنسان في إيران على البيان التدخلي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وتشيلي وإيسلندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد، مؤكدة بأنه مزور وعار عن واقع المرأة الإيرانية التي تتمتع بحقوق التواصل على المنصات الرقمية. وجاء في البيان الإيراني أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وفي بيان مشترك تدخلي بلهجة مخادعة يتهمون طهران بانتهاك حقوق المرأة وتقديم أنفسهم كداعمين ومدافعي حقوق المرأة، في حين تنظر إلى المرأة وحقوقها على أنها مجرد أداة لمتابعة المصالح والتفضيلات السياسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفادت تقارير فلسطينية بقيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال رزق الرجوب شقيق جبريل الرجوب العضو في حركة فتح قرب الخليل، وهو من كبار مسؤولي حماس في الضفة الغربية ومن الأسرى المحررين. رفض وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي دعوة الرئيس ميلوش زيمان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. وشدد ليبافسكي على أن السياسة الخارجية التشيكية تلتزم بقرارات مجلس الأمن وبالموقف الموحد للاتحاد الأوروبي تجاه هذه المسألة، مشيرا إلى أن بلاده تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية الأساسية التي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها. أفادت مصادر عسكرية سورية بقيام القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها بقصف قرى بريف الرقة بالأسلحة الثقيلة. المصادر أكدت أن القوات التركية تواصل قصف أراضي القرى والبلدات السورية في أرياف حلب والحسكة، حيث قصفت قرى صيدا ومعلق والدبس في ناحية عين عيسى بريف الرقة. وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع البريطاني بن والاس خطة لتطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول له خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه وانطي الغريزة حقها وانطي العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل وبدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الانسان الكاهن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الاسلامية دائما ان توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به الى مستوى الانسان لينحط الى مستوى الحيوانات، لان اذا نزل الى مستوى الغرائز نزل الى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للاسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الان لما ترجع الى المجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية، مجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالاخلاق وبالقيم. يعني افراد تقدر تقول حقنا من الناس في كل جيل من الاجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية اسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية واخلاقية. وسيرجع الينا بعض الامثلة خلال البحث ان شاء الله. المهم الآية الكريمة اجت تعنى تحاول ان تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما اراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تبني البناء تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له انت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. اولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء انت قاضي او شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بان رقيب عليك وبانك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الاقربين اقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما اراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود بالرغم من انهم اهل شريعة ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود وانهم شعب الله المختار وان غيرهم مسخر لخدمتهم. تجي الى مثلا الحضارة المسيحية تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون. ولهذا تلقى الباباوات فتكة وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل. برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر. يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو. هذا طبعا شايف المسيحية شايف اليهودية فيتكلم منها المنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي على من مستند؟ مستند على تصرفات الكنيسة. لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى زين على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء، يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والاعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر يخول ذولا يا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يشيبوا البركات، يمنحوا الغفران او يشيبوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب ارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل شريعة سماوية، ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غارق بالاخطاء، الى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول انت ابدا بيد الله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الإسلامية؟ أبدا. الشريعة الإسلامية ما تعطيك الصلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعل أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إذن منين اذا رسل ياخذ هالحقيقة المطلقة يعطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في اي مكان؟ استنادا الى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها، يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى اذا ضربك احد على خدك الايمن فأجر له الايسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هدون يخلصون منهم مخلصين منهم حتى على رديف الخبز، لاعبيهم على رديف الخبز. زين المسألة، اذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا الى حضارته، اما الاسلام ما دي فئوية ولا دي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا الى عصبية فقد خلع رفقة الايمان من عنقه. ماكو واحد يدعو الى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الايمان، لا يمكن ان يجتمع الايمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الاسف هذا اللي احكي لك اياه كله على مستوى النظريات، لكن اذا رجعنا الى مستوى التطبيق لا، يعني اصطدم ويصطدم كل واحد، لان يرى ان في تاريخ المسلمين الوان من التعصب صارت بين المسلمين انفسهم بشكل يبعث على الالم. هنا يعني انت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الاسف اكو بين فرق المسلمين الوان من العصبيات لا حدود لها، الوان غريبة. زين، وما احب شوية اخوض بها لان قد يجي لها موضوع خاص ان شاء الله تناولها. هي احنا عندما نتناول هالقضايا نحاول ان نحط اصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني انت تحاول ان تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد ان هاي الصرخة في واد، تذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام، الى التبهيل، الى احترام هؤلاء الرواد. خل اضرب لك مثلا، شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من اجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول اصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين؟ يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد، لولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية. لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق يعني للمذهب الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالكي يقول كذلك والامامي يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل ابدا. ماكو احد يعتقد ان هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس، دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا هيك واحد يقول مو فاسق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته، نعم كما أقبل شهادة الإمام لاعتيادي. شو تتأمل؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي يحييها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنقه طريق حق. اذا هذا مو فاسق لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الأسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كانك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش؟ ما كان الى ناس اهل لا اله الا الله، المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، لغاية ما في الامر واحد يجي من طريق الخط افرض اني قد تكون المقاييس تغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا ويا انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اني اكثر لهذا، لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق منها الروح نعم اتحرك. زين؟ اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يامرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، ليكون تميل بينا العصبيه، ليكون تاثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه اما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة. زين، هاي نصوص، هاي الشريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة. المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ يعني مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة. ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني مش بي يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الان اكو عشرات الالاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفه؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا جاي يحكي لي بعقليه 5 بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقليه اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ديش؟ وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق أفرض، أو حجام ما يعتبر من أنت شريفة. ليه؟ شنو يعني؟ ما المين شنو شنو علاقة بالرجل؟ أبدا. هذا ما تنقبل شهادتك معنى؟ ليش؟ نعم، اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا اقبل شهادة او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة أما عنده. زين؟ فهذا ما أقله، صح؟ لكنه إنسان يحترف حرفة في يوم من الأيام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة. هل أكون أنا ما أقبل قوله؟ منين؟ أنت تجي إلى شريحة كبيرة من الناس، جاي تحاول هالشريحة تخلقها أعداء للإسلام. هذا إذا عرف أن الإسلام يعتبر غير شريف، راح يعادي الإسلام أو لا؟ راح يعادي. طبعا يقول لك شنو ذنبي انا؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنه ابوي وعشت نساج. بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفه غير شريفه لما اعطاها الله عز وجل لبعض انبيائها. انت تجي تعتبر ان هذا شهاده ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره راي يتمشى مع الخطوط العامه. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما تقول انسان متقي متحرج عن الكذب اقبل شهادة بغض النظر عن اي حرفة يحترفها. نعم اكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم كفقهانا، مثل من الذي يسأل الناس، هذا اللي يسأل الناس. نعم اكو مضطر وحد، المضطر اذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا واحد. مرة لا، واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحط هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحصر نفسه بدون دعوة وبدون ان يوجه اليه طلب دائما يحصر، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يسلح لي ان يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يخلب الحق باطل والباطل حق. زين هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. اما الانسان اللي عنده مهنة، اي مهنة كانت، ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين اعود للموضوع. اذا نقدر بكلمة اجمالية نقول ان حرص الاسلام على المؤسسات القضائية بكل أبعادها، سواء بشخص القاضي أو بشخص الشاهد، يريد منهم أن يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الأهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل، دخلوا اثنين نشوان يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة، وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطائهن من بيت المال، وحدة أما ووحدة حرة. قال لها يا أمير المؤمنين اعطينا، احنا جايين نطلب عطائنا. اطاهن بالتشوية، اطا هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان، انا من القبيلة الفلانية وانا حرة، انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب، اخذ قبضتين، قبض بهذه اليد وقبض بهذه اليد، قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لادم وادم من تراب، الانسان انسان وكل انسان يرجع باصله الى التراب، وما اكو انسان افضل من انسان، قومي لا يجد لك غير هذا. النصول هذا ها؟ لان هالنعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الاسلام عندما اجا حاول ان يخلق الانسان فكر، ما حاول ان يخلق الانسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول الى كيان منتن جايب. نعم الانسان اجا الاسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية أراد أن يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لأن المؤسسة القضائية تتصل بحرية الإنسان. أرجوك أنا إنسانيتي تكمن في حريتي، إذا أنا حر أنا إنسان، أنت إذا جيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني أنا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية، يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالأرض، بس أنا إنسان بكرامتي، إنسان بحريتي. إذا اعتديت على الإنسانية، سويت جريمة، اعتديت على المجتمع، انحرفت، لك حق قيد حريتي. أما إذا ما مسوي شيء من هذا تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد أني أخالفك بعقيدة، أو لمجرد أني أخالفك برأي، أو لمجرد أن ما لاق لك أنا ما ركعت لك، أو لمجرد أني ما عرفت غرورك؟ هذا هو الإنسان؟ لا، إجا الإسلام ليرفع من الإنسان، ليجعل كرامة الإنسان أعظم من السماء والأرض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أعظم الأيام. نعم، هذا يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا: لأعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا: لأعظم البيوت. قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. إذن إجت الفقجة المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطل الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الراب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، أن كرامة الإنسان وأن حرية الإنسان هي أساس الحياة، فإذا شربت فلا قيمة للحياة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. طيب، هذا المقطع حكبيل الفقهاء آراء أن الآية الكريمة صريحة أن الإنسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه، ويشهد على أبويه، ويشهد على أقاربه أو لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال: انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديدة الى الاموال فسرق. طيب، هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه، مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب، يعني على الاب. ها، بالنسبة الى الاقارب، اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب، هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريبي لاخوي، قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادته للاقارب. جد، اما بالنسبة للام لها او عليها اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. لين؟ ما اذا ناقش الادلة، لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على ابوه، لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للاقربين اكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت ان الولد عندما يشهد على ابوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته او لا. لا لا ابدا. النص صريح. الآية امرت بايش؟ باقامة الشهادة. دولت قالوا تمام الآية امرت باقامة الشهادة. لكن اقامتها شيء وقبولها شيء. اقامتها اعم من قبولها. دول قالوا لا مو مسألة اعم. لا بد من اقامة الشهادة. لان الآية امرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا من يقبل شهادة الأقارب لأن تهمة قد يكون جر مصلحة. نقول لا العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة العدالة ترفع عن التهمة. يحمل فعل المؤمن على الصحة. هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته لأن العدالة تطرد عنا الظن بأن متهم. نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين أو على الوالدين ما تقبل لأنه بعضهما. يعني الولد بعض أبيه والأبو يعتبر مادة الولد. فالأبو جزء من الولد والولد جزء من الأب. فلما يشهد الأبو كأنما يشهد النفس. والوالد لما يشهد الابن كأنما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا التبعيض الواقعي ما موجود. الابو شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة. نعم وهذا التبعيض لا يلتفت اليه. فتقبل شهادة الولد على الاب والاب. واتخطر من فقهائنا اللي يذهبون الى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من الفقهاء يذهبون الى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يرده. وكذلك المذاهب الاربعة قسمين. قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما اذكر ان المفسر القرطبي اشبع الموضوع في هذا المورد. اشبعه بالنسبة الى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب انا اريد اشير الى شيء. أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب وتقريبا ألغى عمل الغرائز. يعني خلى عند الإنسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله لما إجى إلى المدينة اول ما حصل فيء بني النظير جابوا له الفيء الاموال الغنيمه جابوها الى قام النبي صلى الله عليه واله يوزع بالغنيمه. المن وزع حتى انطى الغنيمه للفقراء المهاجرين. يعني الجماعه اللي طلعوا من مكه شال الغنيمه انطه اياها انطه لهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكه طلعوا عراة ما عندهم شيء. قريش ما خلت على واحد منهم شيء. عنده اموال خذتها. عنده ممتلكات خذتها. طلعتهم عراية ما عندهم شيء. فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار. الانصار عندهم بساتين. عندهم اراضي زراعية. عندهم اموال. عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن. فالمكان مجتمع ثروة. ومكان منحشرة ماكو شيء. الناس جوعانين. يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين. فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن لان ذولا بحاجة ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة لان هو اعطي جوامع الكلم. قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال. وانتوا ترجعون الى رحالكم بي بمحمد. نعم الواحد ما عندكم يرجع بي لاهله بينما ذول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قلوا الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد. انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. فالنبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه. شاد هذول شيء اقاربه، جماعة اهل مكة شال الاموال اعطاهم اياه، واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلناه واحتضناه تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطيه للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة: والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي. النبي صلى الله عليه واله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجا منه ابن هذا عبد الله بن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له: يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له: بلى. قال له: بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة، وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي: لماذا؟ قال: لأمرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين، فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي: على رسلك. لا، مو الشكل، انا اولا ما راح امر بقتله، وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها. وتفضل يعفو الله روح. قام طلع، هذا طلع اجا وين؟ وقف بباب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت، حط ايده على صدره قال له: ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح: يا للاوس يا للخزرج، امنع عن بيتي؟ قال له: نعم، ويحطم انفك. مو بس تمنع عن بيتك، لا، وينكسر خشمك ايضا، حتى تعرف منو العزيز ومنو الذليل، ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. اتأمل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا تقريبا، يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز، يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام، بل قوام بالقسط شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والديه وعلى الاقربين. جد، فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب، وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي إلى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون أخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا، على شعار الجاهلية مو شعار الإسلام. شعار الإسلام لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. جد، وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة، وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. والشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاد اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن اسراه، قدموهم الى القائد فيروز. التفت لهم قال له: يا حنظلة. قال له: بلى. قال له: هذه غراوة، شوف هذه يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها اليك زين واوليك اي ولايه يا ما كان تريد ارجع لك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين. قل لي وين اكون نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي. ابن ساب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك عورات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي. يد ار لجينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه. لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا طلبتك، يلا اخبرنا. ضحك. قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك. اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الوالد يقدمه للقتل ويسخب ابنه. انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني. انا بعد شاب، الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغري بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة. لا، حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، شار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله. الان طاب لي الموت، افعل ما بدالك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الاسلام بالنفوس، وان الحق من اجله يضحى باعز ما يمكن ان يكون عزيز. زين، ابو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشامي يوم الطف. الحسين وقف يقدم يوم الطف اعز ما لديه من خرابين. ليش؟ ايثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين. علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب هو مشدود إلى الحسين، لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق اهل لا اله الا الله. اهل لا اله الا الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من اجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده اول ضحية. شد خاطبة بالزيارة، السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. قدمه الحسين ها؟ امسك وقدم امام الشهداء من بني هاشم واعتنقه، جمع يديه على عنقه حتى سقط الى الارض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب ولسانه ضمان كشقة مبرد فمحرد. يا قتل الله الردى هلال دجان وغرة فرق يا نجعة الحياة هاشم والنجع وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عنده
الشام مرمض العاد بدم شابح مجرب الخدين متواصل طبر والراشم الصاد
ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ولكن هلم الخاطب في ام ثكلت وحيدها. يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطب مررت على حي بني هاشم صرت لي اندار سمعت انينا شدني الى الدار شدا سألت لمن هذه الدار الى هذه الدار للحسين وهذه الباكية ليلى تنبض ولدا للأكبر
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
لك الحمد يا مالك الملك فردا وقد كان ما في الوجود لمجدك فأنت القدير على كل شيء وما يلهج الخلق إلا بحمدك لك الحمد يا مالك الملك فردا وقد كان ما في الوجود لمجدك فأنت القدير على كل شيء وما يلهج الخلق إلا بحمدك إلهي ويا من عليك اعتمادي وعفوك قصدي وهاتيك زادي إلهي ويا من عليك اعتمادي وعفوك قصدي وهاتيك زادي إلهي ويا من عليك اعتمادي
صلوا على الحبيب
إلهي ويا من عليك اعتمادي إلهي ويا من عليك اعتمادي إلهي ويا من عليك اعتمادي وعفوك وهذا